سياسة ماء البر والملاقات، وهو التفصيل بين ما بلغ كرا وبين ما لم يبلغ. وذكرنا تبعا للمصنف أن أصحاب هذا التفصيل استدلوا بروايتين بعموم ما دل على اعتصام الماء البالغ كرا أو عدم نجاسة ما دون عدم نجاسة البالغ كرا بالملاقات. وتحدثنا في الروايتين الأولى والثانية، وضعفهما المصنف، وذكرنا وجه الضعف السندي في كل منهما باعتبار أن الرواية الأولى مروية من قبل حسن بن صالح الثوري، والثانية هي من روايات الفقه الرضوي، والمناقشة في سندهما بيناها، وكذلك المناقشة الدلالية أيضا بيناها في كلا الروايتين. فالمصنف قال أن الأول والثاني، يقصد الرواية الأولى ورواية الرضوي، مضافا إلى ضعفهما الذي بينا وجوه الضعف فيه، مضافا إلى ضعفهما، هما لا يقاومان ما ذكر من أدلة القول بعدم التنجس. بقي الحديث في الثالث، وهو ثالث يعني الدليل الثالث لهذا المفصل. الدليل الثالث للمفصل هو عموم روايات ما دل على اعتصام ما زاد على الكر. عندنا روايات بهذا المضمون أن ما بلغ قدر كر لا ينجسه شيء، فكأنه هذا يقول مستدل، يقول أن مثل هذه الرواية عامة في عدم تنجس ما بلغ كرا، يعني سواء كان بئرا مطرا عينا جاريا، المهم هو ما بلغ كرا فإنه لا ينجس. فإذا عمومات هذه الرواية وعموم هذه الروايات يفيد عدم التفريق بين البئر وغيره، في أنه إذا بلغ مقدار كر فإنه لا ينجس. واضح مثلا الاستدلال بالعموم واضح. السيد قدس سره طبعا أكثر من موضع استدل بعموم مثل هكذا، رواية في ماء الحمام نفس الشيء في كذا. السيد هنا في هذا الموضع اللي هو ما أنا أريد أثير سؤال، أنه لماذا ناقش في دلالة هذه الروايات على العموم في هذا الموضع، مع أنه هو نفسه حتى قبل في نفس الصفحة فوق استدل على الـ على الـ على تضعيف القول بتنجس ماء البئر بالملاقات بعموم ما دل على عدم نجاسة ما بلغ كرا بالملاقات. فأنا هذا سؤال لكم للتأمل، أنه ليش في موضع السيد نراه يستدل بعموم هذه الروايات على إلغاء التفاصيل والقيود، وهنا اليوم راح يناقش بالعموم؟ هنا راح يناقش بالعموم. هسه قد في أثناء بيان العموم وجه عدم رضا بالعموم قد يتضح يعني فد وجه للجواب عنه، بس أريدكم أنتم تتابعون يعني تشوفون السيد وين استدل بعموم ما بلغ قدر كر، إيش كم موضع زين؟ ليش هنا في هذا الموضع الخصم استدل بالعموم، هنا السيد يمنع فهل أن منع التمسك بالعموم فقط خاص بهذا الموضع؟ لو نريد نشوف السيد يعني بعبارة أخرى سؤالي هيك هو أن روايات إذا بلغ الماء قدر كرين بيها عموم بها عموم القول بطهارة أو عدم تنجس ما بلغ كرين بالملاقات، ومفهومها يدل عليه من على العكس. الآن هذا السيد استخدم تارة كدليل، ومن يستخدم الخصم كدليل يناقش به، فلا بد أن نريد نشوف أنه نفرق السيد على يا جنب يركز بحيث يستفيد منه كدليل، وعلى يا جنب يركز من يريد يسقطه. واضح إن شاء الله. هذا أريد يعني تتبعون من بداية بحث المياه لحد الآن، أنه عموم روايات عموم روايات ما بلغ كرين، كيفية تعامل السيد معها، هل هو بطريقة واحدة؟ لا، مو بطريقة، والجواب ليس بطريقة. والدليل على ذلك أنه قلت لك قبل قليل هو استدل بالعموم على مطلب معين، هنا الآن الخصم يستدل بالعموم علما على إثبات التفصيل في ماء البئر، أنه الملاقي إذا بلغ كرًا أنه لا ينجس، وإذا لم يبلغ كرًا يحكم بنجاسته، ويستدل هذا الشخص بالعموم. السيد يقول لا، إيش قال السيد؟ قال عدم العموم في الثالث، يعني بعبارة أخرى أن المفصل له لديه ثلاثة أدلة: رواية الثوري، رواية الرضوي، وعموم روايات ما بلغ إذا بلغ الماء قدره. الأول والثاني قال ذن ضعيفات سندا ودلالة، بس سندا ودلالة مو 100% في الجملة، لأنه قلت لك بعض المناقشات السندية خصوصا المنسوب للسيد لا عدم الالتزام بها، كتضعيف الروايات الرضوي قلت لك صاحب خاتمة المستدرك، خاتمة المستدرك الوسائل عفوا، صاحب المستدرك ينسب لأنه ماذا؟ عدم التضعيف روايات الرضوي. المهم فضعف، والأول والثاني الثوري والرضوي لا يصلحان لمقاومة ما ذكر من الأدلة. الثالث شنو مناقشتك به سيد؟ السيد يقول احنا نناقش بالعموم، هذه الروايات ما بيها دلالة على العموم. سيدنا شلون ما بيها دلالة على العموم؟ الآن الإمام سلام الله عليه يقول إذا بلغ الماء قدر الكرين لا ينجس به، فهنا أنا عام رواية عامة كل ما بلغه لا ينجس، ويفهم منها أن ما لم يبلغ ينجس، وما مقيدة بمن؟ ما مقيدة به بماء بئر أو ماء حمام أو ماء مطر. فإذا الآن الخاصم بإمكانه أن يتمسك بعموم قوله ما إذا بلغ الماء قدر الكرين، في أنه في استفادة هذا التفصيل أنه يفصل إذا نعم ماء البئر فحصة، إذا الماء مات مقدار كرب فصاعدا لا ينجس. السيد يمنع دلالة هذه الرواية على العموم. قلت لك احنا الملاحظة اللي نسجلها يقول له سيدنا انت تعترف في اكثر من في غير هذا الموضوع بان الروايات هذه عامة، وتمسكت انت بعموم هذه الروايات في اكثر من موضوع، فالان ليش هنا ما تتمسك؟ واضح وجه عدم التمسك الروايات، روايات إذا بلغ هيك مضمونها يسموه بالدقة، وإنما قد يكون قريب من المضمون الدقيق. إذا بلغ الماء قدر كرين فلا ينجسه شيء، هنا جماعة يقولون هذه فلا ينجسه شيء، هنا نفي داخل على نكرة، فإذا شيء نكرة واقع في سياق النفي يفيد العموم. بس على الخلاف الموجود هناك في علم الأصول قضية مو متفق عليها، بس الرأي المشهور لدى الأصولين ولدى حتى اللغويين أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم، فإذا لا شيء ف فلا شيء ينجسه. فهنا يقولون هذه عبارة عن سالبة كلية، لا ينجسه شيء عبارة عن سالبة كلية. مفهوم السالبة الكلية شنو؟ مفهومها السالبة الكلية مفهومها موجبة جزئية، اللي هي إذا لم يبلغ فينجسه شيء. لا، فالموجبة الجزئية أو النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات، خلينا نتحدث بلغة أصولية مو لغة منطقية. يعني مرة الحديث يمكن أن يطرح بحديث منطقي وأنه سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، موجبة جزئية ما بها عموم تضييق. لا مو يا هذا سعنا، هذا المشرب بالبيان أنا ما أحبه خصوصا في الفقه، مو صحيح. الآن عندنا نكرة في سياقنا في نعم أفادت العموم. الآن المفهوم لا تتحول نكرة في سياق إثبات. النكرة في سياق الإثبات مثل ما أقول رجل في الدار، رجل في الدار ما يفيدني العموم، وأريد أنه كل رجل هو موجود في الدار، لا، وإنما يفيدني احتمال أنه شخص واحد من أفراد هذه الطبيعة موجود في هذه الدار. فإذن إذا لم يبلغ الماء قدر كرين فإنه ينجسه شيء. فنقدر نقول بطريقتين أنه هذا موجبة جزئية مو عامة، لأنه العموم يعني كلية، أو نريد نقول أنها نكرة واقعة في سياق إثبات فلا تفيد العموم. فإذا جمدنا على هذا المقدار، شوف السيد من يريد يستفيد من شيء هو يجمد عليه، من راد يكسر العموم لهنا أنا وقف قال يا بإذن هذا العموم اللي تمسكوا به جماعة الرواية ما بيها دلالة على العموم وأبداً. ليش؟ لأنه مفهومها وعبارة عن نكرة في سياق إثبات فلا عموم فيها. فأنت تجي تعمم تقول أنه الماء سواء كان ماء بئر ماء حمام بغض النظر عن هذه العناوين كلها يبلغ كور ما يتنجس، ما بالغ كور يتنجس، فإحنا وهذا التفصيل نجريه حتى في ماء الماء. هذا رفض دلالة هذا الخبر على العموم أو مفهوم هذا الخبر على العموم. سيدنا عليكم السلام سيدي طرحه ويعبر، بس إحنا شنو نقول له سيدنا؟ يعني صباح الخير، هذا مقبول الطريح واقعا لا مناقش فيه. طرح السيد في المقام جدا مواضح، لأنه أنت سيدنا نفسك صرحت بإفادته للعموم في 20 موضع قبلها، قبل أسطر أنت مصرح وين؟ بدلالته على العموم. خلي نشوف مصرح بدلالته على العموم في قولك ومع ذلك فهما معارضتان بلا عموما في كل شيء وخصوصا في الماء، واختلاف الأخبار في مقادير نزه وعموم ما دل على عدم نجاسة الكر بالملاقات منطوقا أو فحوا قطعي. هاي بنفس الصفحة عموم ما دل على عدم نجاسة الكر بالملاقات، هذا معترف منك بوجود العموم، وقبلها أكثر من مورد صرحت بوجود العموم واستدليت وقويت، وبعد التعارض رجحت بالعموم في أكثر من موضع. ليش هنا أنا توقف تقول إيه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا المفهوم نكرة في سياق إثبات فلا يفيد العموم، فأفتى إفتاء النهائي مضافا إلى ضعف الأول وعدم عموم في الثالث وسكت. هذا نقبل به من السيد؟ لا ما نقبل به بصراحة، يعني كملاحظة نثبتها على السيد هنا في المقام، وكثير ممن تعرض لهذا المطلب أيضا يقول هذا من الأمور الغريبة من السيد، أنه نفي العموم عدم وجود عموم أصلا، لو قايل نعم أكو عموم والعموم معارض حتى يتناسب ويا كلماته السابقة، أي مقبول. لذلك تجد بعضهم يقول يا با احنا قضية رفض العموم هنا أنا مو صحيح، عموم أكو بس احنا نناقش بالعموم، انه العموم اكو مناقشه به، من يا جهه اكو مناقشه به، اكو مناقشه به من جهه وجود مجموعه كبيره من الروايات، من الروايات تحكم باعتصاب ماء البئر مع غض النظر عن كونه بالغ كر او لم يبلغ، وفيما تقدم من الروايات كفاية ماء البئر واسع لا يفسده شيء، ماء البئر كذا مدري شنو، حمل نفس الروايات هذه وقوع النجاسات والأمر بالنزع حملها على الاستحباب كما سيأتي أنك تستقرب هذا الرأي، دليل على أنه ماذا؟ على أن العموم اللي يستدل به الخصم العموم مناقش به. فالمهم كان الأولى بالسيد مو نفي العموم مطلقا، وإنما الاعتراف بالعموم مع ماذا؟ مع ذكر المعارض لذلك العموم، من وجود روايات تتحدث عن أحكام ماء البئر من دون تفصيل بين ما بلغ كرا وبين ما لم يبلغ كرا. هذا المقدار، هذا التوجيه النظر إلى هذه الفكرة أنفع فيه إسقاط العموم، يعني تقول نعم أنا أسلم أكو عموم ولكن هذا العموم معارض بكذا 1 2 3، أما أنه تجد في العموم مباشرة مع اعترافك السابق في أكثر من مرة بعموم هذه الروايات، هذا صعب الالتزام. الآن بعد ما أنهى، إذن السيد استقر على أن ماء البئر لا ينجس بالملاقات، فرفض القول بالتنجيس، ورفض هذا القول الثالث اللي هو التفصيل بين ما بلغ كرا وبين ما لم يبلغ كرا. الآن هذا المطلب اللي راح ندخل به اللي هو مطلب النزح. طبعا روايات النزح روايات طويلة عريضة، احنا اعتقد يعني اما نقرأها سريعا ونشوف المطلب اللي يستحق الوقوف نقف عنده او اصلا حتى نتجاوزه، بس انا مو مع تجاوز المطلب جملة وتفصيلا لانه لا يخلو من فوائد. المطلب الاول انه بعد ما ثبت ان ماء البئر اذا لاقته النجاسة فانه يبقى طاهرا، الآن استقر رئيس السيد على أنه ماء البئر إذا لاقت النجاسة زين يا بذن روايات النزح من دون تغير، إذا تغير لا واحد، إحنا كلامنا تقع في البئر نجاسة الإمام يأمرنا بالنزح، شهو إذا طاهر بعد رواية النزح شنو فعل رواية النزح شنو؟ فلذلك وقع الخلاف بينهم في أنه روايات النزح هذه نحملها على وجوب النزح أم نحملها على الاستحباب. طبعا السيد على مشربه ومذاقه أنه ما دام هو قال أن ماء البئر لا يتنجس بالملاقات فأوتوماتيكيا بعد لازم مش يلتزم أنه ذن نزح استحباب، يعني واضح. أما غير المصنف اللي يقول لا أنه ماء البئر ينجس بالملاقاة بعد يصير عنده وجوب النزح، وجوب واضح. فلذلك الآن إذا نجي نتعامل مع مبحث النزح أنه النزح نزح الدلاء من البئر على اختلاف المقادير، هذا النزح هل هو على نحو الوجوب أم على نحو الاستثناء. قطعا المسألة بها رأيين، واضح جدا، لأنه القائل بالتنجس يصير يجب عليه النزع، القائل بعدم التنجس مثل المصنف، وفي وقت وفي الوقت نفسه الروايات صحيحة ومعتبرة، ما يقدر يشيل تراث يشيله يذبه بالشر، لازم يستفيد من عدم، فيحمل ذن الروايات على الاستحباب. لذلك السيد قدس سره الأقرب إلى رأيه الشريف هو القول بالاستحباب، وإن كان هو راح في بعض الفقرات راح يطرح، أو في بداية المطلب راح يطرح يقول على والنازل راح يردد وجوبا أو استحبابا، وإن كان هو يستقرب أو الذي يتلاءم مع رأيه في عدم تنجس ماء البئر بالملاقات وشنو هو استحباب الناس. فإذا عندنا في النزع قولان، قول بالوجوب وهو القول الذي يتلاءم مع القول بتنجس ماء البئر بالملاقات، وقول باستحباب النزع وهو الذي يتلاءم مع رأي المصنف ومن اختار به اختار طهارة ماء البئر مع الملاقات، فتكون روايات النزع تحمل على الاستحباب. أقرأ العبارة بها بعض المطالب اللغوية، بها بعض المطالب الأصولية، نتوقف عندها بأثناء القراءة. قال وعلى الثاني، يعني على الثاني ماذا يا ثاني؟ على القول بعدم تنجس ماء البئر بالملاقات، فهل النزح الوارد في الأخبار لمحض الملاقات هل يحمل على الاستحباب أو على الوجوب؟ السيد يقول الأقرب الأول. لماذا؟ لأننا ما دام احنا قلنا، ما دمنا قد قلنا بعدم التنجس، بعد شنو الوجوب؟ شنو هو؟ طبعا في الآن هذا القائل بالوجوب، القائل بالوجوب وإن كان قوله بالوجوب يتلاءم مع التنجس، إلا أنه خلوا بالكم أن القائل بالوجوب هنانة هو خصوص من قال بعدم التنجس، يعني نفس مختار. وعلى الثاني يقول إحنا القائلون، نحن القائلون بعدم التنجس بالملاقات، افترقنا فرقتين، فرقة تقول بالاستحباب وفرقة تقول بالوجوب. يعني القائل بالوجوب في هذا المطلب مو شرط أنه يقول بالتنجيس، لا حتى بعض القائلين بعدم التنجيس يلتزمون بالوجوب. السيد يقول لا، ما في داعي، احنا بعد أن اخترنا القول بعدم التنجيس بعد أنه هو من الطاهر بعض. فإذا الروايات النزح تعمل على الاستحباب. قال وعلى الثاني فهل النزح الوارد في الأخبار لمحض الملاقات على الاستحباب يحمل أو على الوجوب؟ الأقرب الأول وفاقا للأكثر بعد، ولما تقدم من الاختلاف في مقادير الناس. طبعا هذا المطلب مر علينا سابقا، ايش قال؟ قال عندنا الرواية تقول قطرة من باول او من دم او من خامر ينزح لها كذا، قطرة من مثلا هرة كذا، فأرة كذا، حمامة كذا، كلب كذا، اختلاف مقادير النزع يقول يصب بمصلحة من؟ يصب بمصلحة انه القضية قضية استحبابية، وإلا لو كانت القضية وجوبية لكان اكو فد مقدار ثابت في كل نجاسة، واضح. فاحنا الإمام يقول دي انزح دلاءً مع اختلاف مقادير النجاسة، مو صحيح هذا. لو كان النزح على نحو الوجوب لأمرنا مثلا بقطرة البول ننزح دلو، عندما يقع هرا في البئر لازم ننزح 3 دلاء لاختلاف كمية النجاسة، أما في كلهن يقول الإمام انزح دلاءين إشارة إلى أنه إشارة إلى أن قضية النزح قضية استحبابية. خلنا نجي هسه واضح الاستدلال، خلنا نجي نفس هذا اختلاف المقادير. هذه السيد اللي يستدل بها في أكثر من موضع، هذه تصلح من حيث هي دليلا، دليلا على القول باستحباب النزيح. يعني هذه الفكرة، فكرة اختلاف التقادير، هذه تصلح لأن تكون دليلا على حمل روايات النزح على الاستحباب. يعني بعبارة أخرى، مثال ثاني، إلى تطبيقات كثيرة ممكن أن نعممها. الآن مر علينا تقدير الكرد، مو قدرنا كم رواية كانت هناك، كم رأي بتقدير الكرد خصوصا بالمساحة أو بالوزن. عندنا واحد يقول 1200 رطل باليماني، واحد يقول بالعراقي، واحد يقول بالمكي، بالعشوار واحد يقول 3.5، واحد يقول 3، واحد يقول 10.5، واحد يقول ذراعين في ذراع وشبر إلى آخره من هذه التقديرات. هذا اختلاف التقادير إذا ما يدل على الوجوب، فهناك هم لا يجب أنه شنو الالتزام بمقدار معين في تقدير. فإحنا لو نعمم قواعد عامة، لو مو نستخدم القاعدة بموضعه وننقضها بموقعه موضع. فأنت يا سيدنا قضية اختلاف المقادير قضية تعبدية، إذا كانت قضية تعبدية بعد شنو الإمام هو بكي، هو مشرع وكيف، وقضية اعتبارية، هو جاي يقول صلاة الصبح 2، صلاة الظهر 4، نقدر نناقش فيها؟ هذه تعبديات، هذه تعبديات، فكثر زيادة شيء قلة شيء بيد المعتبر، هو المشرع يعرف المصلحة، المصلحة خافت علي واضحة علي، أنا ما أدري. فأنا أقول وكثير طبعا ممن يتعرض للمطلب الفقهي أنه الاستدلال باختلاف مقادير أو باختلاف مقادير النجاسات مع عدم اختلاف المقادير المنزوح، هذه لا تصلح دليلا من حيث هي علما للقول بالاستعمال أبدا. السيد استعملها هو في أكثر من مرة في ماء البيض، لأنه من يعني كتقييم لهذا الدليل، هذا الدليل منا أبدا. ليش؟ لأنه إذا فتحنا هيك باب، فتحنا هيك باب راح يخرب لنا كثير من الأبواب الفقهية المبتنية عليه من على المقادير، يعني الكور، عدد الركعات، عدد الكفارات، عدد المدري شنو، هذه كلها راح كلها تتخربط. واضح إن شاء الله. فأنا أقول كتقييم علمي لهذا الدليل الثاني، دليل الثاني ليست له تلك القيمة العلمية في إثبات الاستحباب. فنعم يمكن أن يكون مؤيدا لما اختاره السيد قدس سره. فعلا
بالدليل إجمال عدد الناس مع اختلاف
النجاسة. أي
لا إجمال عدد، يعني
هو الإمام قال دلال، قال دلال مع أنه النجاسات مختلفة. أي
فهذا غير الاختلاف في مقادير الناس.
اي فهو شو يريد يقول، هو كدليل هو يريد يقول ان الامام عبر بدلاء اجمل كمية الدلاء المطلوب اخراجها من البيض مع اختلاف النجاسات. نقول هذا راسم الى انه شنو، انه القضية استحبابية، لانه لو كان وجوب لتزايد لاختلف طرديا مع اختلاف مقدار النجاسات. احنا نقول هذا اذا تريد تطبق هذه الفكرة طبقها بس بالمقام، لو قاعدة المفروض عامة، المفروض قاعدة عامة، إذا طبقتها قاعدة عامة بعد ما يصير راح تخرب لك كثير من أعداد العبادات والمعاملات وإلى آخره. أنت تعال في قضية تطهير الثوب تصير إحنا مثل جماعة أبو حنيفة، ليش مثلا من البول يغسل مرتين، من كذا يغسل مرة، هذه تدخلك في هذه التفاصيل. إحنا قضية تعبدية، الإمام قد يكون شنو قد يكون قد يكون بالواقع أنه للكلب ولقطرة البول الإمام قال انزح دلان ويحمل على أقل الجمع ثلاث دلاء هنا ثلاث دلاء. شنو المشكلة؟ هو معتبر وكيف، هو معتبر وكيف، واضح إن شاء الله. فأنا أقول هذا يعني الاعتماد على مثل هذا الدليل كدليل مو صحيح، يمكن أن يحمل مؤيد. قال ولما تقدم من الاختلاف في مقادير الناس ونسب إلى التهذيب، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي. الثاني اللي هو القول بالوجوب، واضح يعني يقول أنا أقول على الاستحباب وفاقا للأكثر، يقول لكن الثاني القول بالوجوب منسوب للشيخ الطوسي بالتهذيب، وهو خيارة المنتهى، منتهى المنتهى المطلب مع العلامة الحلم الظاهر، وهو خيارة المنتهى يعني خيارة العلامة، اختيار العلامة في منتهى المطلب أيضا، وهو ضعيف القول بالوجوب. ليش وجه ضعفه؟ وجه ضعفه أنه لا يتناسب، لا يتناسب مع مع القول بعدم التنجس بالملاقاة. يعني بعبارة أخرى السيد يريد يقول له للعلامة وللشيخ الطوسي يقولهم يا بعتوا ما دام اختاريتوا عدم النجاسة بعد لازم تقولون أن النزح مستحب، أما أنه تقولون طاهر ويجب النزح من عنده شنو الواجب؟ فلذلك هذا هو وجه الضعف في هذا الرأي، هو هذا وعدم التلاؤم وعدم التناسب بين بين حمل روايات النزح على الوجوب وبين القول بالطهارة. نعم ماكو تناسب أبدا. قال الآن مطلب جديد في مقادير الناس، وينزح وجوبا أو استحبابا على الخلاف، يعني وجوبا على رأي الشيخ الطوسي والعلام أو استحبابا على رأي لك لموت بعيري. الآن السيد يقف عند تفسير البعير، يقول البعير بالظاهر أنه في اللغة يطلق ويراد منه الأعم من الذكر والأنثى من الصغير والكبير، كلها يعبر عنها بعير. فإذا سقط هذا الحيوان جل الله السلام أو مات في البئر فإنه ماذا؟ ينزح كل ماء البئر. السيدين أنه الآن ينزح، دخل بالتفاصيل إيش قد ينزح بعده ماذا؟ فإذا أولا لموت البعير، المراد من البعير راهبه، لموت البعير وهو من الإبل بمنزلة الإنسان، يعني منزلة النوع، نوع يعني شلون يطلق لفظ الإنسان على الإنسان ذكرا أنثى صغير كبير، كذلك البعير يطلق كذا، يعني التعبير عن النوع يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وكذلك الثور أيضا، إذا مات الثور في البئر الآن يا بالثور شنو؟ هم مثل لفظة الإنسان بالنسبة لمصادقه، والبيقول لا الثور بخصوصية أنه يطلق على الذكر، ويا ذكر الذكر الكبير والصغير لا، يقول هم عرفا على الكبير فقط، أما الصغير لا يطلق عليه أنه ثور. وكذا للثور وقيل هو الذكر من البقر، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك، فلا يلحق به الصغير منه من الثيران للشك فيه، فعند الشك هذا يتمسك بالإطلاق. لو بالعكس
لا، هنا لا نحمله على القدر المتيقن،
يحمل على القدر المتيقن،
لا يتمسك بالإطلاق.
فإذا شنو إطلاق؟ لو بالتقييد يتمسك. شوف ايش قال، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك، فلا يلحق به الصغير منه للشك فيه، فشك في الزائد، شك في الزائد في زيادة ماذا؟ زيادة فرد على أفراد، يعني قدر المتيقن هو ذكور هذا الحيوان يطلق عليها الثور، الآن نشك في إطلاق لفظ الثور على الصغير منه. زين يقول هنا لا ينفى القيد الزائد. وكذا انصباب الخمر، شوف هذا التعبير بالانصباب إلى أهمية يجينا إن شاء الله. انصباب، لأنه راح يجينا يثير في السؤال أنه إذا وقعت قطرة
لا يسمع
هذا شنو ها. فهنا يستعين بلفظ الانصباب، إذا صب فيه مو إحنا شو راح يقول لك؟ راح يقول لك انزح ماء البئر كله، ماء البئر كله يعني القطرة تأثر به. إذا من دون لفظ الانصباب خامر بعد صغير قليل هو كثير هو خامر كذا الانصباب الخمر فيها ماذا ينزح؟ ماءها أجمع تتفرغ لازم بلا خلاف في الأول والثالث. من الأول؟ الأول البعير والثالث انصباب الخمر للصحيحين. الأول إن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزع جميع مائها يعني.
واللي صار شنو؟
ها؟
اللي صار عم؟
بعد فقط الآن الأول والثالث البعير وانصباب الخمر. الثور شنو؟ ومين استفاد هنا؟ يقول هذه الرواية نفسها أكو بيها تعبير بدل البعير الثور، لكن في أحدهما أحد الصحيحين بدل البعير ثور، لذلك جمعوا بعير باعتبار اللفظ الأول، صباب الخمر في كلا الروايتين موجود، والثور في نسخة بديلة. والاستدلال به للأول على هذا بفحوى الخطاب إن شاء الله.